بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، مواصلة أيها الأحبة في الله مع أحاديث عمدة الأحكام للإمام الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور المقدسي رحمه الله تعالى، ونحن مع كتاب الصلاة، وانتهينا في الدرس الماضي من الكلام حول باب في السترة أو ماذا في المرور بين يدي المصلي، وبعد ذلك ذكر رحمه الله تعالى ذكر بابا جامعا، فقال رحمه الله تعالى: قال باب جامع. وقوله باب جامع أي أنه يذكر في هذا الباب أحاديث متنوعة تتضمن مواضيع كثيرة حول أحكام الصلاة، وليست هذه الأحاديث تتعلق بموضوع معين، ولهذا قال باب جامع. قال رحمه الله تعالى: قال عن أبي قتادة ابن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا الباب يتعلق بحكم جلوس من دخل المسجد قبل أن يصلي ركعتين. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم إلى المسجد، والمسجد هو المكان المعد للصلاة، المكان المعد للصلاة بصفة دائمة. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، وهكذا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقوله إلى المسجد، هذا يعم جميع المساجد حتى المسجد الحرام. إذا دخل إليه الداخل يصلي ركعتين، إلا إذا كان دخل من أجل الطواف. فإذا دخل إلى المسجد الحرام بدأ بالطواف سبعا حول الكعبة، ثم يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم، ويستغني بهذا عن ركعتي تحية المسجد. وأما حديث تحية البيت الطواف أما حديث تحية البيت الطواف فهذا كما ذكر العلماء أنه لا أصل له. وإذا سمعت لا أصل له في كتب العلماء فمعنى ذلك أنه لم يرد بإسناد صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، معناه أنه لم يثبت فيه سند إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: إذا دخل أحدكم إلى المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فلا يجلس، هذا ماذا يسمى فلا يجلس؟ أمر أو نهي؟ فلا يجلس نهي عن الجلوس في المسجد قبل أن يصلي ركعتين. وقوله فلا يجلس أي لا يقعد، أي لا يقعد أو لا يبقى، أو لا يبقى حتى يصلي ركعتين. هاتان الركعتان عرفتا عند الفقهاء بتحية المسجد، ليست هذه التسمية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي تسمية اشتهرت عند الفقهاء. طيب، ما حكم تحية المسجد؟ ما حكم تحية المسجد؟ عندك سنة بمعنى مستحب، أحسنت أخونا أبو عبد اللطيف عبد الرحمن يقول سنة. وهذا القول باستحباب صلاة تحية المسجد هو قول الجماهير من أهل العلم، الجماهير من أهل العلم ذهبوا إلى أنها مستحبة وليست واجبة، هو قول عامة أهل العلم، بل نقله بعضهم إجماعا، بل نقله بعضهم إجماعا. فقد ذكر الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى قال: ولا خلاف بين العلماء في ذلك، ولا خلاف بين العلماء في ذلك. وهكذا ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى قال: تحية المسجد سنة بإجماع المسلمين، سنة بإجماع المسلمين. وهكذا ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كما في كتابه الفتح قال: واتفق أئمة الفتوى، واتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب. ما معنى الندب يا أبا ناظم؟ قال: واتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب. ما هو الندب؟ نعم يا أبا عبد الرحمن، الاستحباب، الندب أي الاستحباب. وماذا ذكر الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى أيضا؟ قال: وهذا الأمر للاستحباب دون الوجوب عند جميع العلماء، عند جميع العلماء المعتد بهم، المعتد بهم. قال: وروي عن طائفة من أهل العلم الجلوس قبل صلاة ركعتين، منهم أبو سلمة ابن عبد الرحمن قال: ورخص فيه القاسم ابن محمد، القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق أحد فقهاء المدينة السبعة. قال: وابن أبي ذئب، وابن أبي ذئب وأحمد وإسحاق. وقال أحمد: قد يدخل الرجل على غير وضوء، قد يدخل الرجل أي إلى المسجد على غير وضوء، فالقول بوجوب تحية المسجد يلزم منه أن الشخص إذا دخل على غير وضوء أن يذهب أولا ويتوضأ لكي يصلي، وهذا لم يقل به أحد، لم يقل به أحد. ووجد شيء من الخلاف في هذه المسألة، فنقل عن داود ابن علي الظاهري، وهكذا أيضا رجحه العلامة الصنعاني والشوكاني والإمام الألباني وشيخنا الوادعي وغيرهم من أهل العلم، رجحوا أن تحية المسجد الصحيح أنها واجبة، الصحيح أنها واجبة، واستدلوا على وجوبها بهذا الحديث الذي بين أيدينا، بهذا الحديث الذي بين أيدينا. والصحيح يا إخوان هو القول بالاستحباب، أنها مستحبة، وهذا الأمر الوارد في حديث أبي قتادة الحارث ابن ربعي الأنصاري، قد جاء ما يدل على صرفه من الوجوب إلى الاستحباب. وقد ذكر العلماء مجموعة من الصوارف، منها حديث أبي واقد الليثي في الصحيحين في قصة النفر الثلاثة الذين دخلوا إلى المسجد، الذين دخلوا إلى المسجد، فأحدهم وجد فرجة، ماذا فعل؟ جلس فيها، والآخر استحيا فجلس خلف الحلقة، والثالث وقف قليلا ثم أعرض، فكان من خبرهم ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما هو الشاهد من هذا الحديث يا أبا عبد الرحمن؟ نعم، أنه لم يأتي، أحسنت، أنهم صلوا قبل أن يجلسوا، قبل أن يجلسوا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بماذا؟ بصلاة ركعتين تحية المسجد، تحية المسجد. وهكذا أيضا في قصة ذلكم الرجل الذي دخل يوم الجمعة يتخطى الرقاب، يتخطى الرقاب، قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال له اجلس فقد آذيت، والحديث في الصحيحين اجلس فقد آذيت. وإن كان من أهل العلم من يقول هذا لا يلزم منه أنه لم يصلي، قد يكون صلى في جانب المسجد ثم دخل، ثم دخل. وهكذا أيضا، هكذا أيضا من هذه الأحاديث ما جاء في حديث ضمام ابن ثعلبة، ضمام ابن ثعلبة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما فرض الله عليه من الصلاة، عما فرض الله عليه من الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، الصلوات الخمس. قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع، إلا أن تتطوع. فاستدل العلماء بهذا الحديث وغيره على عدم وجوب تحية المسجد، وأن الأمر الوارد في حديث أبي قتادة إنما هو للاستحباب وليس للوجوب. وقد جاء في مصنف الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى عن زيد ابن أسلم قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا يصلون ولا يصلون. فالشاهد من هذا أن القول باستحباب تحية المسجد هو الأقرب، والله تعالى أعلم. ومع كونها مستحبة فليس معنى هذا التساهل فيها، يأتي يدخل ويجلس ما لك، قال مستحبة، قال مستحبة، وآخر يقول سنة. طيب سنة من؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن مطالبون بالمحافظة على هذه السنة. فلا ينبغي يا إخوان التساهل في ذلك. ولو دخل شخص إلى المسجد وجلس وجلس طيب ثم ذكر أو ذكر، فهل له أن يقوم ويصلي تحية المسجد، أم أنه ما دام قد جلس فيكتفي بجلوسه؟ واضح يا إخوان؟ واضح معنا يا محمد؟ طيب ماذا يفعل؟ دخل إلى المسجد وجلس، كان يلعب هناك مع الأولاد، كان يلعب مع الأولاد ثم دخل المسجد وجلس، هل يقوم أو يكتفي بالجلوس؟ محمد صلاح يقوم وماذا؟ ويصلي ركعتين. بعض العلماء ذهب إلى أنه ما دام أنه قد جلس ففاته أداء تحية المسجد، وهذا ليس بصحيح، وهذا ليس بصحيح. بل سبب هذا الحديث الذي بين أيدينا يرد ذلك. جاء في صحيح مسلم عن أبي قتادة الحارث ابن ربعي الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الناس، قال أبو قتادة قال فجلست، قال فجلست، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟ ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟ قال أبو قتادة قال قلت يا رسول الله رأيتك جالسا والناس جلوس، والناس جلوس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أيضا جاء في حديث جابر في الصحيحين في قصة ذلكم الرجل الذي دخل إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس. ما اسم هذا الرجل الذي دخل إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس؟ واحد. من الثاني؟ من يقول؟ أنا، وإلا رجعنا. نعم الثاني. فمن الثالث يكون عنده؟ ما اسمه الذي دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس؟ فقال له قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. نعم يا أبا سعد أحسنت، سليك الغطفاني، سليك الغطفاني دخل إلى المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سليك، قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. ايش معنى وتجوز فيهما يا أبا مصطفى؟ وتجوز فيهما، قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. نعم، الصلاة خفيفة، يعني يخفف في الصلاة ولا يطيل. لماذا؟ لماذا وتجوز فيهما؟ نعم أحسنت، لأنه في حال الخطبة، الخطيب يخطب. قال: وتجوز فيهما. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم ليوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما وليتجوز فيهما. طيب يا إخوان، يدخل الشخص أحيانا يوم الجمعة والمؤذن يؤذن، ماذا يفعل؟ هل يبقى ينتظر حتى يكمل الأذان ثم يصلي الركعتين، أو يصلي مباشرة؟ عندك يا أخانا أبا محمد الكندي، أحسنت، يبقى واقف حتى يكمل الأذان، ثم بعد ذلك إذا بدأ الخطيب يخطب يصلي ركعتين. أحسنت، أنت الذي أجبت. وماذا؟ عندك، أيوة طارق، أو من اسمك؟ يصلي والله يبقى واقف، يبقى واقف، أحسنت، مثل أبي محمد الكندي. أنت يا خان عبد الرحمن معنا، فهمت السؤال؟ دخلت يوم الجمعة والمؤذن يؤذن، الله أكبر الله أكبر، وخطيب على المنبر، ماذا تفعل؟ تصلي ركعتين مباشرة وهو يؤذن، أو تبقى واقف حتى يكمل الأذان ثم بعد ذلك تصلي؟ ما تبقى واقف؟ طيب أحسنت يا عبد الله، إيش عندك؟ تبقى واقف أو تصلي؟ طيب إذن يا إخوان، تصلي ولا تبقى واقفا. لماذا تصلي ولا تبقى واقفا؟ نعم، إذا دخل أحدكم المسجد طيب هو سيصلي، بس المؤذن يؤذن الآن، يقول إذا أكمل المؤذن سأصلي، أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول؟ المقام مقام تحية المسجد. طيب أحسنت، نعم يا أبا محمد، حتى يستمع للخطبة، لأن إجابة المؤذن مستحب والاستماع إلى الخطيب واجب، فلا يقدم المستحب على حساب الواجب، على حساب الواجب، فهذا من الأمور التي ينبغي مراعاتها. طيب، إذا دخل إلى المسجد وكان الوقت من أوقات الكراهة، فماذا يفعل؟ دخل المسجد والوقت وقت كراهة. نعم، عندك يا عبد الرحمن، يصلي ركعتين ثم يجلس هكذا، أحسنت، نعم. هل هناك عندك يا أبا محمد؟ أي نعم، خلاف بين العلماء، الأقرب أنه يصلي. طيب أحسنتما، المسألة يا إخوان تعارض فيها عمومان، العموم الأول عموم الأمر، والثاني عموم النهي. الأمر في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. طيب إيش من وقت عام؟ هناك عندنا عموم النهي عن الصلاة في أوقات الكراهة، في أوقات الكراهة، وهذا العموم الذي فيه النهي عن الصلاة في أوقات الكراهة هذا ليس في الفرائض وإنما هو في المستحبات، ويدخل فيها تحية المسجد، ويدخل فيها تحية المسجد. ولهذا اختلف العلماء على قولين مشهورين، فمذهب مالك وأبي حنيفة ورواية عن أحمد أنه لا يصلي، أنه لا يصلي لعموم الأحاديث في النهي، وخالف في هذا الشافعي وأحمد في رواية عنه، ذهبوا إلى أنه يصلي لعموم الأمر، وجعلوا هذا الأمر مخصص لماذا؟ للنهي عن الصلاة في أوقات الكراهة، في أوقات الكراهة. وذكر الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى قال الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ليس هذا الأمر بداخل فيها، ليس هذا الأمر بداخل فيها. عقب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على كلام أبي جعفر الطحاوي قال وهما عمومان تعارضا، والأمر بالصلاة لكل داخل من غير تفصيل، والنهي عن الصلاة في أوقات الكراهة مخصوص، قال فلا بد من تخصيص أحد العمومين. قال فذهب جمع إلى عكسه. قال وحكى ابن دقيق العيد في النهي وجه آخر من قصد الصلاة في ذلك الوقت بعينه. يعني الخلاصة يا إخوان أن الشخص إذا دخل في وقت الكراهة، فإذا كانت الكراهة ليست شديدة، مثلا دخل بعد صلاة الفجر مباشرة أو بعد صلاة العصر، فصلاة ركعتين تحية المسجد هذه من ذوات الأسباب التي جاء الدليل الذي يدل على أدائها ولو في وقت الكراهة. وأما إذا كان وقت الكراهة شديد وهي ثلاث أوقات، ما هي؟ يشتد فيها النهي عن الصلاة ثلاث أوقات. نعم يا أبا إبراهيم، كيف؟ بعد صلاة الفجر مباشرة وبعد صلاة العصر مباشرة، هذا وقت كراهة لكن ليست شديدة، وهناك باقي ثلاث أوقات تمام الخمسة الكراهة فيها شديدة، كما جاءت في حديث عقبة ابن عامر قال ثلاث أوقات نهينا عن الصلاة فيها أو أن نقبر فيهن موتانا. نعم يا أبا سالم. نعم، عند طلوع الشمس وعند الزوال وعند الغروب، فثلاث أوقات الكراهة تكون شديدة. فإذا كانت هذه الأوقات الثلاثة شديدة الكراهة فالأفضل أنه لا يصلي تحية المسجد، وكما ذكر العلامة الشوكاني قال فأنصح ألا يدخل في هذا الوقت إلى المسجد، أو إذا دخل يبقى من غير أن يصلي، من غير أن يصلي. وأما إذا صلى فكما سمعتم جماعة من أهل العلم يرخصون في ذلك. طيب يا إخوان، إذا صلى سنة الفجر في بيته ثم خرج إلى المسجد والصلاة لم يقم لها بعد، فماذا يفعل؟ يجلس، يبقى واقف، يصلي ركعتين تحية المسجد، ماذا يصنع؟ نعم، ماذا يصنع؟ السؤال واضح؟ نعم يا أبا مالك، ماذا يصنع؟ صلى ركعتين تحية المسجد سنة الفجر في البيت ثم خرج إلى المسجد والصلاة لم يقم لها بعد، كيف؟ يصلي، نعم، تحية المسجد، أحسنت. وهذه يا إخوان من المسائل التي اختلف فيها العلماء، وظاهر الحديث الذي بين أيدينا أنه يصلي ركعتين تحية المسجد، إلا أنه يعارضه حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، إلا ركعتي الفجر. لكن الأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع، فإذا صلى فلا شيء عليه، إذا صلى لا شيء عليه. طيب، نكتفي بهذا ونكمل ما تبقى إن شاء الله عز وجل من أحاديث هذا الباب في الدرس القادم إن شاء الله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.